الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، شيخ هذا الكلام ابن حجر،
نعم،
على الحديث الإشكال،
حديث عبادة،
أي نعم،
نعم،
الحدود الكفارة في كتاب الإيمان الباب 18. قال: قوله فهو أي العقاب كفارة، زاد أحمد له، وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد وطهور. قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قلت: وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه، كذا يا شيخ؟
نعم،
حتى يحتاج إلى إخراجه. ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: ومن أتى منكم حدا، إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن لترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير.
لاحظوا القاعدة هذه، الفاء لترتب
ما بعدها
على ما قبلها، ليتبين لكم ضعف قول شيخ الإسلام رحمه الله في أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب فإنهم لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، لأن الآية بالفاء، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ووارثه وأبواه فلأمه الثلث. إيش قال؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالفاء تدل على أن الجملة هذه مرتبطة بما قبلها، فيكون فيه دليل على ضعف كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وهو أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأبي لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، والصحيح أنهم يحجبونها ولو كانوا محجوبين بالأب. نعم.
وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك، وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قال النووي وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الأصغر، الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئا أي شركا أيا ما كان، وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك، ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل وإن كان محتمل وإن كان ضعيفا، ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص. وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، لكن حديث عبادة أصح إسنادا، ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك. قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. قلت: وقد وصله آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضا، فقويت رواية معمر. وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدما؟ وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة. وفي هذا تعسف، ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك. والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح، وهو ما تقدم على حديث عبادة. والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. وسيأتي في هذا الكتاب، في كتاب الفتن وغيره، من حديث عبادة أيضا قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وفي العسر واليسر والمنشط والمكره الحديث. وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية في الشام، فقال: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. فذكر بقية الحديث. وعند الطبراني له بطريق أخرى وألفاظ قريبة من هذه، وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى، ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى، منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة، والتي يقوى أنها وقعت بعد فتح مكة، بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة، وهي في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف. والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها. نكمل وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: قرأ آية النساء. ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال: فتلى علينا آية النساء قال: ألا تشركن بالله شيئا. وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء، ألا تشركوا بالله شيئا الحديث. وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة. ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا. فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقات،
وقد قال إسحاق بن راهوية: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر انتهى. وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار ولا ممن حضر بيعتهم، إنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة، وضح تغاير البيعتين، بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة، وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمرو. وكان إسلامه بعد الهجرة مدة طويلة، ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء. فذكر الحديث: وكان إسلام جرير متأخرا عن إسلام أبي هريرة على الصواب، وإنما حصل الالتباس من جهتي أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معه، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقتيه. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده: وكان أحد النقباء قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب. وكان عبادة بن الثاني عشر.
نعم طيب بازي واجد
باقي ايش؟ باقي صفحة كاملة.
إيه طيب لما نتكلم على قوله فهو كفارة الله
في البداية يا شيخ أول ما
لا بس هل ما ذكر استثنى منها شيء؟
أي شيخ في البداية قال النووي عموما
في البداية بس في البداية يعني بحث هل أن يشمل الشرك ولا لا فقط. هذا معروف أنه ما يشمل الشرك، لأن المشرك لو قطع على شرك ما أنت. لكن الكلام على أنه ظهر الآية أظهر الحديث أنه كفارة ولا يعاقب عليه في الآخرة، وآية قطع الطريق صريحة في أنه يضاعف يقام عليهم الحد ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فهذه مستثنات. هذا هو المحل الإشكال. نعم في آخره
فعوقب به نعم وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أرى من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي. والله الهادي قوله فعوقب به قال ابن التين: يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. قال: وأما قتل الولد فليس له عقوبة.
وأما
قتل الولد
الولد اللي في ما ذكر في الحديث في ضمن الآية نعم
فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكنا عنه. قلت: وفي رواية الصنابح عن عبادة في هذا الحديث: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا. قال ابن التين: أما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق. قلت: بل وصل إليه حق، وأي حق؟ فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره: إن السيف محاء للخطايا. وعن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محى كل شيء. رواه الطبراني وله عن الحسن بن علي نحوه. وللبزار عن عائشة مرفوعة: لا يمر القتل بذنب إلا محاه، فلولا القتل ما كفرت ذنوبه. وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل. وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب
الدنيا؟ كلام ابن حجر ضعيف أقول ضعيف جدا،
لأن الآية صريحة. الآية صريحة يعني
لا، لأن كون الله عز وجل يعطي المقتول ظلما هذا الأجر هذا من الله، لكن حق القاتل، حق المقتول على القاتل ثابت. نعم.
وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل، وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها فيه نظر؟ ويدل للمنع قوله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، فإن هذه المصائب لا تنافي الستر، ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب، فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه، والله أعلم. ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور، وقيل لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فالجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه قوله ثم ستره الله. زاد في رواية كريمة عليه قوله فهو إلى الله، قال المازني فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب، ورد على المعتزلة.
ما ذكر مسعد؟ ما ذكر؟ على كل حال نقول هذه يستثنى من ذلك قطاع الطريق، وذلك لعظم جرمه، لعظم جرمهم، فإنه يجمع لهم بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. نعم. إذا تاب إلى الله، إذا تاب إلى الله فإن الله تعالى قد يتوب عليه ويكافئه في الآخرة، وإلا فيؤخذ من حسنات المقتول، من حسنات القاتل. نعم. إيش؟ ها؟ نعم. هذا في ال... نعم في الشفاعة في الحد. الظاهر أن السلطان من يحكم بالحد، من يحكم بالحق بالحد، لا من يحققه ولا من ينفذه، لأن المنفذ منفذ على 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 ما يسمى، وأما الحاكم اللي يقول نعم ثبت عندي كذا وكذا وكذا فأمرت بكذا، هذا هو الذي تبلغ السلطان، هذا هو الذي يبلغ. أيهن؟ نعم. ها؟ وش فيها؟ من اللي يقول في نفس البحث هذا في محل آخر 112 من نفس المجلد؟ شوف 112 والطبع وحده. ها صفحة أحسن من البحث 112. لا الطبعة الأخيرة واحد طبعا السلفية. ها؟ نعم
نقرأها.
ها؟ ليه بعد السلفية؟ سيأتينا في كتاب في نفس البخاري.
نعم
ما بعد وصلنا؟
باقي أربعة.
ها؟
باقي كم باب بس؟ يعني باقي أبواب.
طيب إذن خلينا للناس مدامنا. نعم نمشي نمشي.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع: وقطع على
علي،
وقطع علي من الكف.
قرأنا وشرحناه وانتهينا منه.
وقال قتادة: في امرأة سرقت فقطعت شمالها. ليس إلا ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال اكتب قال عائشة
قال النبي
عن عائشة
قالت قال النبي
عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقطع يد السارق في ربع دينار. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثت أن عائشة رضي الله عنهما حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقطع اليد في ربع دينار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن جحفة أو ترس. حدثنا
جحفة
حجفة يا شيخ
حجفة عندكم؟ نعم
حجفة أو ترس. حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه على عائشة مثله. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الجويرية عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: حدثني نافع عن عبد الله قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.
بسم الله الرحمن. هذا الباب يقول المؤلف: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما جمع، وإنما جمعت لإضافتها إلى ما يفيد التعدد، وإلا فالمراد يداهما. وبدأ بالسارق وفي باب الزنا بالزانية، لأن الغالب أن الاعتداء على الأموال من الرجال، وأن انتهاك الأعراض يكون من النساء حيث تكثر البغايا. فقال تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا. وهنا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا، فبدأ بالرجال. وهنا ذكر أهل النحو أن السارق والسارقة فقطوا أيديهما ليست من باب النزاع، من باب الاشتغال، وأن المعنى مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، وأن الجملة الثانية منفصلة عما قبلها. وقول أيديهما لم يبين في هذه القراءة ما المراد باليد، ولكن فيها قراءة أخرى غير سبعية، فاقطعوا أيمانهما، فالذي يقطع اليمنى. ومن أين يقطع؟ قال وقطع علي من الكف، مفصل الكف من الذراع هذا، لأن اليد عند الإطلاق لا تشمل ما زاد على الكف. ولهذا لما قال الله تعالى في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لم يكن المسح في التيمم إلا في الكف فقط. ولما أراد الله تعالى ما زاد عليه في الوضوء قال أيديكم إلى المرافق. إذن فاليد عند الإطلاق لا تتجاوز الكف، وخصت باليمنى لأن اليمنى غالبا هي آلة الأخذ والإعطاء، إلا من كان أعسر، فالأعسر يأخذ ويعطي باليسر. طيب، ثم ذكر أثر قدادة أن امرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس إلا ذلك، قطعت شمالها خطأ، ليس إلا ذلك، يعني لا تقطع اليمنى مرة أخرى لأن ذلك إجحاف فيها. فلو فرضنا أن الإنسان أخطأ، القاطع أخطأ فقطع اليسرى، فإنها لا تقطع اليمنى، ويقال هكذا أراد الله عز وجل. ثم ذكر في كم يقطع، ذكر أنه يقطع بربع دينار، والدينار مثقال من الذهب، وعلى هذا فيكون نصاب السرقة الذي يقطع به كم؟ ربع مثقال، يكون ربع مثقال. وذكر أيضا أنه يقطع في المجن، قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ قيمته. ومن المعتبر، القيمة أو الثمن؟ المعتبر القيمة، والفرق بين القيمة والثمن أن الثمن ما وقع عليه العقد، وأن القيمة ما تعارفه الناس. فالعقد الثمن من المتعاقدين، والقيمة عند تتبع رغبة الناس عموما. فالثمن رغبة المتعاقدين، والقيمة رغبة عموم الناس. قد تكون قيمة الشيء في السوق 10، ويبيعه علي صاحبه 5، أيهما الثمن؟ 5، والقيمة 10. فإذا قال قائل أي روايتين نقدم، نقول لا، ليس بينهما تعارض، لأن الثمن الذي قطع، الذي كان ثمنا للترس، الثمن كان مطابقا إيش للقيمة. فمن قال ثمن فباعتبار ما وقع عليه، ومن قال قيمة فباعتبار قيمته عند عامة الناس، ولا منافاة بينهما. ثم أعقب المؤلف هذا الباب أو هذه الأحاديث بحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وقد ذكرنا أمس تخريج هذا الحديث عند، فمنهم من قال إنه يدل على أن السرقة يقطع بها بكل في كل قليل وكثير، ولكن هذا ضعيف. ومنهم من قال إن هذا من باب الذرائع، أي أن السارق يسرق بيضة وحبلا ثم يتدرج حتى يسرق ما يقطع به. ومنهم من قال إن المراد بالبيضة بيضة في السلاح التي توضع على الرأس، وهي تساوي 3 دراهم أو أكثر. والحبل ايش؟ حبال السفن التي تربط بها وهي رفيعة الثمن. وهذا التأويل الأخير والذي قبله متعين، لأن الحديث السابق صريح في أنه لا قطع في أقل من ربع دينار. طيب فإن اختلف ربع الدينار عن 3 دراهم وصار ربع دينار يساوي 10 دراهم، فما الذي نقدم؟ نعم ربع الدينار هو الأصل، ربع الدينار هو الأصل، فلو قدر أن ربع الدينار يساوي 10 دراهم فالعبرة بربع الدينار، أو كان بالعكس صار ربع الدينار لا يساوي 3 دراهم فالعبرة بربع الدينار. هنا. طيب لو قال قائل لماذا لا نتبع الأحوط ونقول إن نقصت قيمة الذهب اعتبرنا الدراهم، والعكس بالعكس، لو قيل بهذا لكان له وجه، لكن معروف أن القول الراجح أن الأصل هو الذهب، وأن المجن صادف أن قيمته 3 دراهم وأن هذه الدراهم تساوي ربع دينار. يسأل يقول هل يمكن إذا قطعنا يده أن نعيدها مرة ثانية؟ نقول لا يجوز، لأن قصد الشاعر من هذا إتلافها، لكن هل نبنجه عند قطعها حتى لا يحس بالألم؟ ها؟ نعم، لأن إتلافها يحصل بدون ألم، إلا لكن لو نعم ولو كان هذا قصاصا فهل نبنجه؟ لا، بل لا نبنج القاتل من أجل أن يناله من الألم مثل ما نال المجني عليه. واضح؟ نعم. الجاني أو المجني عليه؟ لا بأس إذا أمكن، لا بأس إذا أمكن فذلك المطلوب، لكن بس يحتاج إلى أن يباشر الإنسان الإعادة، يعني إذا بد أن تكون بحرارتها، وإلا فالفقهاء رحمهم الله تكلموا على هذا، قالوا لو قطع أذن إنسان أذنه ثم أعادها بحرارتها فبقيت فإنه لا قصاص عليه، لأنه مثل الشعر إذا نبت، يعني لو أن شخصا أزال لحية إنسان كشطها ثم لم تعد اللحية عليه دية كاملة، على الذي أزال اللحية دية كاملة عند الحنابلة، ولا المسألة خلافية، يقول لأن منفعة اللحية لا توجد في البدن إلا واحدة فقط، وكل شيء ليس في البدن منه إلا واحد ففيه دية كاملة. الرأس كم فيه؟ يموت. طيب الأنف دية كاملة، اللسان دية كاملة، دية كاملة اللسان، أين دية؟ طيب إذا قطع اللسان سيفوت الكلام ويفوت الذوق ويفوت حجم اللسان، لماذا لا نجعل عليه 3 ديات؟ لأن الذوق والكلام صفة في اللسان، والصفة التابعة للموصوف، لو جنى على لسانه وبقي اللسان لكن انشل وصار لا يذوق ولا يتحرك ولا طبعا ولا يتكلم، كم عليه؟ عليه ديتان أو ثلاث ديات، كما أن الإنسان لو جني عليه، انتبهوا لهذا، لو جني على شخص وفقد بصره وسمعه وإحساسه وقطعت أصابع يديه وأصابع رجليه، نعم، وعجز عن إمساك البول وعن إمساك الغائط، هذه سبع ديات عليه، لكان على الجاني سبع ديات، مع أن الإنسان باقي، ولو قتل مرة واحدة دية واحدة. ليش؟ لأن هذه أوصاف تتبع الأصل. نعم.
ما شرحنا، ولكن شرحنا في حديث قبل ضمن، ولكن بباب قبله ذكر أن امرأة مزيدية سرقت هدية، وشرحنا القبل وأخذ الكأس عادية.
ما أدري ما ذكر الكأس يا هداية الله. نعم.
هذا في الحديث بعده
ومذكور
سرقت
حليجها. حليجها وين؟ حليجها
سرقت
حليجها. وين؟ حديث هذا. ها؟ ما عندي حلم، أقول ما في حلم. ما ذكر هذا؟ من قال؟ من رواه؟ أقول من رواه؟ يرى مصطفى.
باب توبة السارق. حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطع يده، شيخ،
نعم،
إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته.
هذا حديث ما يختلف عما سبق، إلا قوله، إلا قوله: ولا تعصوني في معروف. فقوله في معروف ليس لها مفهوم، بل هي لبيان الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف. فسادا من جهة اختلال الأمن بهم، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على ماله إذا كان يتعرض له أناس مسلحون فيأخذون منه المال. وقوله إنما جزاؤهم أن يقتلوا، جزاء مبتدأ، وأن يقتلوا أن، وما دخلت عليه في تأويل المصدر، خبر المبتدأ. وكما نشاهد في الآية الكريمة أن فيها أربع جزاءات: أو أربعة، أن فيها أربعة جزاءات: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأو هنا اختلف أهل العلم فيها، هل هي للتنويع، هل هي للتنويع أو للتخيير؟ والفرق بينهما أننا إذا قلنا أنها للتنويع صارت هذه جزاءات منوعة بحسب الجرائم، إذا قلنا أنها للتنويع صارت جزاءات منوعة بحسب إيش؟ الجرائم، ولا خيار للإمام فيها. وإذا جعلناها للتخيير صارت راجعة إلى اختيار الإمام، راجعة إلى اختيار الإمام. وإذا كانت راجعة إلى اختياره فالاختيار الموكول للمكلف ينقسم إلى قسمين: اختيار تشهي بمعنى أن الأمر موكول إلى ما يشتهيه الإنسان، واختيار مصلحة بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يتبع ما فيه المصلحة في اختياره. فما هو الضابط في اختيار التشهي واختيار المصلحة؟ إن كان الإنسان يتصرف لغيره فتخييره تخيير مصلحة، تخييره تخيير مصلحة، وإن كان يتصرف لنفسه فتخييره تخيير تشهي. هذا الضابط. فإذا قلنا للمشتري أنت بالخيار، إما أن تنفذ البيع أو تفسخ البيع ما دمت في المجلس، فالخيار هنا تشهي لأنه يتصرف لنفسه. وإذا قلنا لولي اليتيم أنت مخير بين بيع ماله حاضرا أو مؤجلا، فالخيار للمصلحة. طيب، الإمام إذا قلنا إن أو في الآية هنا للتخيير، فهل هذا التخيير تخيير تشهن أو تخيير مصلحة؟ تخيير مصلحة، لأنه يتصرف لغيره، يتصرف لصالح المسلمين. إذن إذا كان الإمام عدلا أمينا بصيرا خبيرا فإنه سوف ينزل، رحمك الله، سوف ينزل هذه العقوبات على الجرائم، على مقتضى الجرائم. فالجريمة الكبرى جزاؤها القتل، جزاؤها القتل. وإذا كانت أكبر فالقتل مع الصلب، لأن الصلب لا ينفرد، وإلا لقلنا إن هناك صلبا وحده، لكن الصلب لا يكون إلا بعد القتل. وعلى هذا فإما أن يقتصر على القتل وحده فيقتل المجرم ويدفن، أو يقتل ويصلب حسب قوة الجريمة وعظمها، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليمنى اليد واليسرى الرجل. ولكن من أين يقطع في اليد؟ يقطع من الكف، المفصل بين الذراع والكف، لا بين الذراع والعضد، لأن المشهور في اللغة العربية أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط. طيب، الرجل، الرجل تقطع من مفصل العقب بين العقب وبين القدم، ويبقى العقب، العقب لا يقطع، لأن هنا مفصلا بين العقب وبين القدم، أليس كذلك؟ تحسون به؟ ها؟ طيب، إذن يقطع من هنا ويبقى العقب، لأن قطع العقب آدمي بيتفرج، يلا هذا من هنا، شوف. طيب العقب يبقى، لأنه لو قطع العقب لكان يضره عند المشي، تقصر الرجل عن الأخرى. طيب، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو ينفوا من الأرض. ينفوا من الأرض، أل هنا للعهد أو للجنس؟ الظاهر أنها للعهد، أي من أرضهم التي حصل فيها الإفساد. وإن قلنا للجنس صار المراد بالنفي حبسهم، أن يحبسوا، لأن المحبوس كأن لم يكن في الأرض. ولهذا اختلف العلماء، هل المراد بالنفي